التوسط في التكليف والتوسط في التنجيز. التوسط في التنجيز مرة عند الميزة النائمي فيما كان الاضطرار غير معين، باعتبار ان العذرية في البين والرخصة في البين ليس لأجل الاضطرار بوحده، بضمينة الجهل، فيكون العذر ظاهري والترخيص ظاهري، فبالتالي ليس يرتفع واقع التكليف الفعلي، فمن ثم يكون التنجيز متوسط، يعني على تقدير في تنجيز بقية الأطراف، وعلى تقدير وهو الطرف الذي يرفع به الأشرار لا تنجيز في الدين، فالتنجيز متوسط، توسط في التنجيز في الاضطرار غير معين. أما بخلاف الاضطرار المعين، الاضطرار المعين الرافع المرخص هو نفس الاضطرار، والاضطرار رافع واقع عندهم، فعلى تقدير كون المعلوم بالإجمال هو الطرف المعين يكون الرفع واقعي للتكليف، فيكون التكليف متوسط على تقدير بقية الأطراف، التكليف موجود في الطرف المعين، وعلى تقدير كون التكليف المعلوم بالإجمال في الطرف المعين لا يكون الرفع، لا يكون التكليف مقرر، فتوسط في التكليف. فربما يتساءل التوسط في التنجيز تبقى معه منجزية عن الإجمال واضح للقرار غير المعين، فالتوسط في التنجيز التكليف، التوسط في التنجيز التكليف على أي حال موجود. عند التوسط في التنجيز التكليف على أي تقدير مقرر، إنما هو توسط من دون التمام، توسط في التنجيز، فالتكليف على أي تقدير موجود مقرر، ففي التوسط في التنجيز في الاضطرار غير المعين بقاء منجزية العلم الإجمالي يعني أمر ليست بكثير صعبة على مبنى الاقتضاء في المرتبة الثانية. هذا للتصوير. ولكن على التوسط في التكليف وهو في الاضطرار المعين، التوسط في التكليف في الاضطرار المعين كيف يمكن تصوير بقاء من الجزية العلم الإجمالي؟ التكليف على تقدير بقية الأطراف موجود، على تقدير الطرف المعين غير موجود التكليف، ليس التكليف على كل تقدير في الاضطرار المعين. كيف يصور الميز الحين بين البقاء ومن الجزية العلم؟ تصوير هذا طبعا مختص بالميزة النعيم على ذا المبنى. في قاعدة في العلم الإجمالي مهمة لازم ينكتب لها، يعني في قواعد غير معنونة ولكنها مقولبة في كلمات وذكرنا منها شاطر، وجدا قواعد مما يتذكرون جملة منها ذكرناها الآن كم واحدة لا أتذكر، لكن ذكرنا عدة منها. من جملة أيضا هذه القواعد في العلم الإجمالي المسلمة عند الأعلام ومهمة، أن العلم الإجمالي بعد تنجيزه ومنجزيته في جميع الأطراف بعدية زمانية إذا طرأ على الطرف، إذا طرأ على بعض الأطراف تلف ثلاث ثلاثة أو انتسبت أو أي أو قرأ عليها اضطرار معين مثلا اضطرار معين ليرفع التكليف. المهم أن التكليف في بعض الأطراف بعد ما الجزية العلم بعدية زمانية بعد ما الجزية العلم تنجيز العلم إذا اضطر على بعض الأطراف وما يعبر بعض يعني كواحد اثنين ثلاثة مهم في قبال بقية الأطراف واحد اثنين ثلاثة عشرة مهم إذا اضطر على بعض الأطراف العلم الإجمالي بعد منجزية العلم وتنجيزه طرأ ثلاث طرأ انفتال طرأ قطاع موضوع طرأ طروع عنوان ثانوي رافع للحوض أي شيء طرأ ما شيء تفعله إذا طرأ مزيل للتكليف موضوعا محمولا ما شيء تفعله إذا طرأ مزيلا مطلقا معدما لبعض الأطراف إما لموضوعها أو لمحمولها أو أي شيء إذا طرأ ما هو مزيل لبعض الأطراف التعبير بعد موسع المزيل إذا طرأ مزيلا لبعض الأطراف بعد تنجيز العلم بدون قاعدة العلم لا يسقط عن التنجيز في البعض الباقي العلم يبقى على تنجيزه يرفع الحال بأي تفصيل يرفع الحال بما يرفع العلم منجز في البعض الباطل أو البعض ثلاث بما يرفع لماذا يرفع العلم منجز وجوه عديدة لتصوير منجزية العلم الإجمالي وكلها جملة منها كلها تامة منها الوجه اللي نقلناه عن صحر الكفاية ذكرناه أن العلم الإجمالي يمكن تصوير أنه منجز بين الطرف الطويل والطرف المطلق والطرف المقيد أو العلم المورد المائل يعني هذا البعض الباقي مع البعض الثالث قبل ثلاثة في المنجز هناك علم المنجز لا بد من التكليف هذا تخصيص دوران عمل بين علم في طرف مطلق زمانا في منتج في طرف مقيد ما في اتفاق او العلم وراء جيد ولو هذا هو الجين علم بين طرف مطلق وطرف مقيد او بين علم ورد وجهين ليس وجه واحد على كل هذا وجهان الوجه الاخر بقاء التنجيز في البعض الاخر هذا الوجه صناعي ايضا وداخلية واهم حتى من وجهين السابق اهم يعني لا يختص بالمقام وكذا بل لا يختص بالعلم الاجمالي بحث هو في نفس تماما جدا دقيق دقيق ورشيق ومفيد في ابواب عديده بغض النظر عن بحث العلم الاجمالي حتى هذا الوجه ما هو هذا الوجه ان دأب انه قد دأب الاصوليون والفقهاء في التفرق بين مرحلة الامتثال وما بعد مرحلة الانتشار إحراز الانتشار، وبين مراحل السابقة. دعبوه في التفرقة في ماذا؟ في أن فروع الطوارئ تلف، زوال، انتهاء، انعدام، أداء، انتشار، ما شيء تفعله. المهم أن التكليف بسبب الانتشار أو بسبب الأداء، بسبب الطاعة، بسبب تلف الموضوع، بسبب معين طرأ على مرحلة الانتشار أو إحراز الانتشار. بالطوارئ إذا طرأت على مرحلة الانتشار أو إحراز الانتشار، هذه ليس حكمها كحكم الطوارئ التي تطرأ على مرحلة الفعلية أو فضلا عن الإنشائية أو الفعلية الناقصة أو الفعلية التامة. إجمال الوجه ليس فقط بالطوارئ، حتى في جملة من الأحكام قاعدة عامة مهمة، أن أحكام الطوارئ أو غير الطوارئ الطارئة على الحكم في مرحلة الانتثال أو مرحلة إحراز الانتثال، هذه الطوارئ لا تزلزل من منجزية الحكم، لا تزلزل من منجزية بخلاف الطوارئ التي تطرا على الحكم قبل مرحلة الانتشار، مرحلة الفعلية، الفعالية، الفعالية التامة أو موضوع المنجزية. تلك الطوارئ اللي حكمها خاص ومعدمة للتكليف، معدمة للحكم، ما شابه ذلك. إذن هناك فرق بينه، ليس فقط بالطوارئ، في أمور أخرى ستأتي في التنبيه اللاحق، بل في هذا التنبيه سنذكرها بعد. عندما نشك في فرض الشك، في هذا التنبيه ولا التنبيه الصعب سنبين كيف أثر الفرق. أنا ما أريد أشرحها بالتفصيل، أنا أجل إلى الشك الآن سنذكر فيه. إنه فرق إذن بين الطوارئ أو غير الطوارئ التي تنسب إلى مرحلة الانتثال أو مرحلة إحراز الانتثال، مع الطوارئ أو غير الطوارئ الأخرى التي تنسب إلى مرحلة الفعلية الناقصة، الفعلية التامة، الفعلية التنجيز، لمراحل أخرى تختلف. هذه تخيل إذا كانت سابقة الطوارئ على، فإذا كانت الطوارئ طارئة على مراحل سابقة تخل بالتنجيز، تخل بالتشريف، بخلاف ما إذا كانت طارئة طوارئ لاحقة. فباختصار بعد أضيف لكم غير الطوارئ، مثلا الشك في القيد، الشك في القيد شبه مطلقية، مطلقية مفهومية، ما شئت تخرج من أقطار الشيء. إذا كان قيد من القيود الفعلية كذا، يعني تخل هذا بالتنجيز، يعني إذا كان قيد في المراحل السابقة يخل بالتنجيز أو ما شابه ذلك، الأصل براءة يجري فلان فلان فلان. أما إذا كان الشك في القيد شرعي أو عقلي، إذا كان الشك في القيد في مرحلة الانتشار إحراز الانتشار شرعي أو عقلي، القيد هنا ليس مرحلة، هنا ليس مجال البراءة، ليس مجال البراءة، هذا مجال الشغل. الشك أنك عندك حذر، عندك قدرة على الانتشار وما عندك، إذا شك تجري براءة، تتمنس تجري براءة، لأن أنت تفحص بل تبادر حتى المعقولة شرعا حتى. فإذا كان القيد في الانتصار وإحراز الانتصار شرعي أو عقلي مجال الشهادة. أما إذا كان القيد وغالبا شرعي مأخوذ في المراحل السابقة الشك فيه مجرى البراءة، شبه موضوعية مصداقية أو شبه حكمية مفهومية، مجرى البراءة. شوف الفرق بين واضح بين المراحل السابقة إلى والمراحل اللاحقة. الطوارئ كذلك، الطوارئ التي تطرأ الثانوية وغير الثانوية مزيدة المعدنة تطرأ على المراحل السابقة تؤذن التنجيز. إذا طرأت على المراحل اللاحقة لا تعدم التنجيز. لما لا تعدم التنجيز؟ لأنه في الحقيقة يكون من شؤون الانتثال، يكون من شؤون الفراغ، منجز تام التمام. أنت لازم تحرز الفراغ الآن، نصاب التنجيز تام لا خلل ولا خلال فيه. هو هاي النقطة، هاي قضية الشك في المكلف به، مجرى اشتغال الشك في التكليف، مجرى البراءة. مقصود هذه العبارة ليس فقط خصوص ما هو معروف يعني من مجرى البراءة في الشبهة البدوية أهم من الموضوع الحكمية، هو الشك في الاشتغال عند العلم وما شابه. أوسخ هذا يوسع هذا التقسيم. هذا أصل التكليف معلوم، حدود غير معلومة. إذا رجعت إلى الشك في التكليف أيضا مجرى البراءة، فإذا أيضا مجرى البراءة بلحظة الطوارئ أيضا مجرى البراءة. يعني الشك في التكليف وشؤونه وتوابعه وشجونه وحدوده وسعته وزواياه وقيوده ودوده ولم مجرى. هذا الشك في التكليف إذا كان في المراحل السابقة مجرى البراءة، شبه موضوعية مفهومية حكمية هل مجرى؟ كل مجرى البراءة. يعني هذا حسب مقرأ قاعدة تجي دليل تعبدي في باب معين في مسألة معينة. طبعا هذا الشهر هو من حق الشهر، وماذا حسب قاعدة العامة الأولية. أما إذا كان الشك في التكليف بالمكلف به، المكلف به مو بأصل المكلف به، لكن حدوده موضوعية وحكمية فلان، إذا كان في منطقة انتصار إحراز انتصار هنا مجرى مجال الاشتغال. من الاشتغال يعني شنو؟ يعني الشك في القدرة بادر إلى الإتيان بالإنسان. مجرد شكك أنك أنت قادر أو غير قادر هذا ما لا يعذرك أن لا تقدم على العمل. ماذا؟ شفت عجز؟ نعم. لذلك ورد حتى في نصوص الصلاة يشك المصلي إذا لا يصلي وهو قائم، إن شاهد العجز معني العجز، فهذا يعلم بالعجز خب أحد آخر. شفت إذا شفت يقوم. ما بقيت معه القدرة حصل عجل يجل. لماذا قضيت هاي المرحلة الثلاثة؟ إذا هاي ضابطة عامة مهمة. إذا كان هذا واضح تلاحظوا انطلق في المقام، في المقام بعدية زمانية، بعد منجزية العلم وتنجيز العلم في الأطراف جميعا، طرف ثلاث طرف طرع عليه شيء ما سببت حتى يكون في منطقة الامتثال ليس في منطقة أصل التكليف. لذا بقاء العلم الإجمالي المنجز، لذا بقاء العلم الإجمالي المنجز في بقية الأطراف الباقية أمر واضح على هذا المطلب. وإذا لو انتثلت حقيقة نفس الانتثال في الثلاث، الانتثال في بعض يسوغ عدم الانتثال في بعض آخر، لا هذا على حاله. في هنا مسألة أثارها على كل السيد أستاذنا رحمة الله عليه في المنطقة، بس الظاهر المفروض تيجي بعدين، لكن هو أثار هنا ستأتي في سلبيات الإجمالي لاحقا. انواع من المسائل اللي لنا اخصيه لكن فقط اعلنها لكم جهه مستقله اخرى مرتبطه هذا الحال. عنوانه هكذا المنوه الاعلام سياتي بحثه في التنبيهات، لكن هي في نفسها قاعده بغض النظر تعرض التنبيهات تتار هنا تتار مكان اخر، هي في نفسها ضابطه مهمه جهه مهمه في بحث الاصول العمليه. البحث هو كالتالي مرتبط ايضا بهذا البحث اللي الان لتوضيح كلام الجنان اوصى ابن صاحب الكفايه الذي مر توضيحه. المطلب هو كضابط وكقاعده ان الآنات الزمانيه في طرف من اطراف العلم الاجمالي او في كل اطراف العلم الاجمالي، ونحن في الآنات الزمانية طبعا من بعض الأطراف بعد التنبيه العلم طرأ عليه شيء والبعض آخر زمان لا زال باقي، نحن في الآنات الزمانية بحثنا في ماذا في القطع الزمانية. المسألة هذا كلام عنوانه هل القطع الزمانية الآنات الزمانية هل هي موضوعات مكسرة لموضوع العصر العملي الواحد أم لا؟ أجيبه بعبارة أسهل، كيف في العمومات في الأدلة الاجتهادية قالوا عندنا أفراد بالطبيعة عرضية، يعني في عرض زمان واحد أفراد بالطبيعة أفراد كثرة وجودية للأفراد للطبيعة في عرض زماني، وهناك كثرة للعموم كثرة للعموم كثرة أفراد زمانية. شلون كثرة أفراد زمانية؟ يعني ذات أحل الله البيع، بيع الحديد، بيع المعدن، بيع الأفراد، أفراد عربية بالطبيعة الواحدة، بيع الصرف، بيع النقد، بيع السلف، بيع كذا، أفراد هذه أفراد للبيع بالطبيعة، أفراد كثرة وجودية في عرض زمان واحد. ثالثا لا، الفرد الواحد وهو الصرف بيع الصرف بيع السلف أو بيع النقد بيع المكيل الموزون أو أي بيع آخر، هذا الفرد الواحد من البيع امتداد الزمان من أول حدوثه إلى تقادم الزمان. فهل كل قطعة زمانية هي فرد مثل ما استخدم حل الله البيع في عرض؟ هل العموم عموم أفرادي وعموم أزماني أو فقط عموم أفرادي؟ مقصود من عموم أزماني أفراد زمانية، عموم أفرادي فقط لأفراد كثرة وجودية. كيف هذا البحث الأقوى المفروض أن يقيم في بحث الأدلة الاجتهادية في العام والمطلق؟ هذا البحث بعينه يثار في الأصل العملي، أصل عملية أصل الطهارة في الطرف، أصل الطهارة في الطرف الآخر، أصل الطهارة في كذا كذا كذا، هذه أفراد عربية كثرة وجودية لأصل الطهارة. فتلا أصل الطهارة في هذا الإناء في هذا الماء، هذه أصل الطهارة في القطعة الزمنية الأولى، القطعة الزمنية الثانية، القطعة الزمنية الثالثة، هل تتكسر أصل الطهارة في حرف القطعة الزمنية أو لا؟ هل تتكسر؟ هذا بحث، هل الأصل العملي الأصل العملي هل العموم الاجتهادي له أفراد زمانية أم لا؟ ثلاثة أفراد. طبعا هذا أن العموم الزمان العموم الشهادي له أفراد زمانية أو لا، أذكركم فقط من باب التفسير خلاف بين الفقهاء، إن أنا عند تفصيل الشيخ أفضل عند تفصيل في الخوي ما يقبل التفصيل مطلق يقول فيه في عموم زماني، الآخر عند تفصيل يعني ليس المسألة متفق عليها ومتسالم عليها واضح الصورة والمسار فيه بشكل واضح، لا في خلاف، خلاف عجيب غريب ما أربع أقوال خمس أقوال وكل يتبنى مبنى في الفقه في العموم الشهادي في الأفراد الزمانية، محل الخلاف في الأبحاث الفقهية أيا ما كان، المهم قائلين هم بالعموم الأزماني في الجملة أو بالجملة تدخل في الجملة قائل وتقريبهم لا بأس المتين من قبل تفصيلات لا النعيم ولا الشيخ ولا أخر على كل فإذا في اختلاف بغض النظر عن بس الاختلاف والدخول في الكلام في الأصل العملي هل له عموم أزماني أم لا، يعني قطعات يتحدث ويتكسر، هذا بحث حساس في جزئية عن الإجماعي، نفس هذا البحث كالصناعة أصولية، هذا البحث فيه ليس له آثار وثمرات كثيرة في من الجزئية عن الإجماعي وتنبيهاته. لما عليه آثار؟ لأنه ببساطة أنه قطعة زمانية أصل عملي، قطعة زمانية أصل عملي آخر، ما له في ذات الأصل، ذات الأصل صورة صورة بقاط، هذا قطعة زمانية ده بقع وحالة مثلا إذا لم يكن له معارض، أو القطعة الزمانية الثالثة أو الرابعة أو المجرة من ذات تكسر وصول عملية. شيء مهم، البحث مهم في نفسنا، لأن الطرف واحد بناء واحد أو لا تكفر في غير من أنشأ الأخرى بيع واحد أصاب الفساد أو التقاض واللزوم، فهي الأصول العملية بالحاضر القطع الزمانية تتكسر، فمن هذا أصل أجنبي عن ذاك أجنبي عن الأول، هذا مجرد لأنه أصول شو أعطاك الحل والطهارة وكذا كمان، هذا بحث مهم. لاحظوا من ثمرة مثلا من باب مثال فيما نحن فيه، قد يقال وإن كان هذا يرد من جهة أخرى أن بين الطويل والقصير، بين الطويل والقصير أن أصاب الطهارة في هذا الإناء وأصاب الطهارة في هذا الإناء في القطعة الزمانية الأولى طهارة وأصاب الطهارة في أصاب الطهارة أو أصاب الحلو الطهارة لما في شيء أخرى في القطعة الزمانية الثانية لهذا الطرف الباقي نفس الأصل يحيى، يحيى من يحيى هو من الأول منفصل، إذا افترضنا ماذا لا نقول أصالة الطهارة الساقطة تعود، من الساقط يعود أصل العملي ساقطة، لكن من الأول هو لم يفصل، هذا من الأول هو كان من ثالث مستقل وإن كان الأصل عملي واحد، مقدار الذي حصل التعارض في القطعتين الزمانيتين المتوازيتين المتحاذيتين المتزامنتين المتقارنتين أما القطعة الباقية من الفرد الباقي هي قطعة مستقلة، ولو هذا المبنى أغلب الأصوليين يقبلوه الأصل عملي لا عموم أزماني فيه، لكن الصيف الرحمن رحمه الله لا أصاب أنه لا هو نادر، في من المسلمين من بنى عليه بس قليل نادر يعني. والصحيح هو عدم العموم العثماني في الأصل العملي، هاي كقاعدة ضابطة غصبة حبيت أذكرها لكم. هنا لها صلة بربط المقام وفي شيء بحوث عديدة للعلم الإجمالي وفي غير العلم الإجمالي، أن الأصل العملي ليس له عموم إجمالي، يعني تلك ما هي خشبة واحدة إما ترفعها كلها أو تبقى كذا، أما هي قطع قطع لبنات لا ليس هكذا، ثم ضغط طيور المطلب يعني شيء ما نأخذ ما تتجسر ما تتجسر إما تتجسر في سكلة تقطعها سكلة إما تخليها كلها أو شيء كلها ليس كلبا. إذا لا هذا فنادر من الأصوليين والفقهاء من التزم بأن الأصل عملي له كسرة زمانية التفت وحدة مجموعية زمانية في الأصل العملي، وهو الصحيح إذا عرض في بدايات القطع الزمانية وسقط كله يسقط أي مجرد، هذا هو الصحيح. ومع ذلك في المقام لو التزمنا بهذا القول النادر هنا الجواب آخر، أن أصالة الطهارة في القطعة السابقة تعارضها أصالة الطهارة في القطعة الثالثة سابقا في العلم المورد، هذا إن شاء الله لابد نشرحه غدا نحضر في سورة الدجال نقاط لطيفة جدية طبعا في خصوص المقام أعتقد، بس نفس هذا المبحث نفسنا فيه. وصلى الله على محمد وعلى آله.